إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد استقر والحمد لله فضل الله عز وجل هذا المجلس على أن يكون مجلسا في الأصول، أصول العقيدة، لكن أردت قبل ذلك أن أدخل إلى هذا الاعتقاد، إلى العقيدة مدخلا، وهو في الحقيقة مدخل أراه مهما جدا، لأنه وإن لم يكن له مساس بالعقيدة رأسا، إنما له مساس بموضعها وفحواها. وهو هذا الدرس عبارة عن مقال كتبه شيخ اللغة العلامة الشيخ محمود شاكر رحمه الله. هذا المقال اسمه أبصر طريقك. أردت أن أدخل منه لأن الاعتقاد فهم، والعقيدة أيها الإخوة إذا ما أسقطها المرء على واقعه حيا بها، عاش. ما هي الأشياء التي حجزت عنا هذا الأمر؟ ليه الاعتقاد لا يدرس، وإذا درس يبقى لازال في كتبه لا ينزل على أرض الواقع إلا يسيرا جدا؟ ده له قصة. هذه القصة ما يسميه العلماء بالغزو الفكري، والغزو البدني طبعا، لكن الغزو الفكري هو النكاية اللي حدثت قبل ذلك. حصل إزاي الغزو الفكري؟ الغزو الفكري له كتبه وله مواضعه، وعلشان تعرف القصة اللي هي تزيد عن 250 سنة تأهيل لقطف الثمار، المرحلة الحالية دي قطف الثمار الماضي، مش هو لسه لازال بيبتدئ. ايه اللي حصل من قرابة 250 سنة؟ ده محتاج الى مجالس خاصة. البراعة من الشيخ رحمه الله في هذا المقال أنه أجمل القضية في الورقتين ثلاثة دول. المقال في الحقيقة كله ملفت للنظر كما سترى، كيف أن تكلم الشيخ بمثل هذا، وكيف غاص على مثل هذه الدقائق، وكيف أشار إلى واقعنا بعد أن مات كأنه نشر من قبله ويحيا بيننا. وما هي العلة؟ إيه العلة الحقيقية؟ ما هو الخطأ الحقيقي؟ عشان كده المقال ده في الحقيقة أنا أخذته على عاتقي، إن أنا إذا رزقني الله عز وجل باستفتاح في مجلس أن أستفتح به. أي مسجد الواحد يروحه يستفتح به بهذا المقال، لأنه زي ما قلت لك ملفت للنظر جدا. المقال ده اسمه أبصر طريقك، وهو كما تعلمون الشيخ له تأثره باللغة واستحضاره لها رحمه الله. فأبصر طريقك ده كان شطر، جزء من شطر بيت لمدرس ابن ربعي، يقول: يا أيها الرجل، يا أيها الرجل التارك مقاتله، أبصر طريقك لا يشخص بك البصر. وكان هو اختاره بعينه، يقول الإنسان اللي واقف سايب مقاتله مواضع قتله بينه مش ساترها، وأعداؤه إذا أرادوا أن يقتلوه قتلوه بسهولة لأنه واضح أمامهم. أبصر طريقك لا يشخص بك البصر، لا يهولنك ما حولك فاجعلك لا تبصر. قال الشيخ رحمه الله: منذ ظهر دين الله في الأرض وتدافعت أمواجه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وضرب تياره أسوار العالم المحيط به، وطهر بلادا كثيرة وغسلها مما فيها من الشرك والكفر والإهلال لغير الله سبحانه، أخذت تتجمع في أطرافه عداوة لا تنام. المقال بتاع الشيخ زي ما قلت لك ده مختصر كتب، عشان كده في كل جملة لو وقفنا معها يبقى المقال ده كأننا بسكنا بقى كتاب نشرحه. وده من قوة هذا الرجل الشيخ محمود شاكر رحمه الله، كما تعلمون انه ابتدأ حياته بصدمة. الشيخ محمود شاكر ابتدأ حياته بصدمة في شيخه المقرب الذي كان يبجله وهو طه حسين، لما فوجئ لقاه بيتحدث عن بيتحدث في كتاب الشعر الجاهلي، وقال فيه فضائح وفجاع، حتى إن الجامع الأزهر وقتها هارشه مهارشة شديدة عنيفة إلى أن كفروه، قال له تقولت كلام يخرجك عن الإسلام. مثلا مما قال فيه: لا أدري هل أخذ رسول الله من أمية بن أبي الصلت أو أخذ أمية بن أبي الصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن الإمام اللي هو عميد الأدب العربي بقى الحقيقي اللي هو مين بقى؟ مصطفى الصادق الرافعي، وهو أيضا من مشايخ محمود شاكر. مصطفى الصادق الرافعي له كتاب اسمه تحت راية القرآن، رد فيه على كل مقاطع طه حسين. كان مما قال مصطفى الصادق الرافعي رحمه الله، قال: لم يبقى للرجل إلا أن يكتب على الكتاب وكتبه فلان، خلاص ده مؤلف كده. بل الرجل أعرب عن هذا وقال: لو أنني مبصر ومعي قلم أحمر لخططت على القرآن في مواضع، يعني المواضع دي غلط المفروض يصدر فيها. مع أنه هو في الحقيقة لما ترى المناقشة اللي حصلت بين الرافعي في كتاب تحت راية القرآن وبين طه حسين، الرافعي أخرج أن طه حسين حتى لا يصلح أن يكون شاعرا مبتدئا، مش أديب بقى كمان، اللي هو فضلا أنه يبقى عميد الأدب العربي. ولو قرأت الكتاب ده هتشوف المواضع اللي هو أسقطه فيها، حتى أنه لما كتب مقال الموت القتل أنفى للقتل، مقال طه حسين قال قول الجاهلية قول العرب قديما قبل الإسلام: القتل أنفى للقتل أبلغ من قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. بيقول كده من خمسة أوجه، مش أبلغ حتى كده في الجملة، لا ده أبلغ من إيه؟ من خمسة أوجه. صور. فالشيخ أثبت إن أنت ما تعرفش حاجة، ده الجملة دي أصلا اتقالت بعد المتنبي، مش جاهلية ولا حاجة. فكان رده جيد يعني للي يحب يرجع. محمود شاكر صدم الصدمة دي وفوجئ، لقى إن مفيش حد منتفض إلا يسيرا، لقى إن مفيش اتخاذ، الراجل عادي ترقى كل شوية يبلغ 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 لحد ما بقى هو وزير التعليم. طبعا الحقيقة اللي كان بيكتب المناهج التعليمية دندب مش طه حسين، بس كان إيه؟ كان حاطينه في الوش عشان يسكنونا، يعني أنت تسكت. وهو برضه دي انصاف الحلول اللي احنا دايما، دي مشكله عتيقه ان انت دايما دايما، عشان كده دايما بيضحك علينا في مراحل التاريخ، انصاف الحلول ان انت دايما حاسس ان المثال اللي ربنا ضربه لك في القران واللي شرحه لك النبي عليه الصلاه والسلام في السنه واللي ضرب الصحابه والتابعين والقرون الخيره، انت دايما معتقد انه مش ممكن يحصل، وبالتالي دايما بتشتغل على الايه؟ على الأدنى، أدنى شيء. طب خلاص نقبل ده معلش، طب عدي دي معلش، حياتنا. وفي الحقيقة قال الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون. هو يود منك دي بس إنك مرة واحدة تتنازل عن حتة، عن بعض ما أنزل إليك، بعض بس حتة يوم إيه؟ هو يقدم لك قصادها كتير قوي، بس يبقى أنت عندك مبدأ التنازل، لأن لو بدأت التنازل هتسيب كل حاجة بعد كده. فالشيخ محمود شاكر بيقول: فمكثت بين كتبي. طبعا الكتب بتاعت محمود شاكر هي خلاصة مكتبة أبوه اللي هو كان وكيل الأزهر الشيخ محمد شاكر رحمه الله، جزاك الله خير. وكذلك هي خلاصة هي بالشراكة مع المكتبة العريقة بتاعت أخوه العلامة المحدث أحمد شاكر. عشان كده أنت تلاقي محمود شاكر محقق تفسير الطبري مع أحمد شاكر، وليه تقريراته الحديثية، مش أديب محمود شاكر، مش أديب بس، محمود شاكر عالم. القصد أيها الإخوة أنه أنا اعتكفت 10 سنين، 10 سنين ما بعملش فيها أي حاجة خالص، حتى ما بكتبش مقالات، وفقط أنا قاعد فقط في الكتب أشوف التراث بقى قال إيه، أشوف ديننا إيه بالظبط، لأن أنا فوجئت اللي بيشرحوه لنا بالعينة اللي أنا شفتها هنا، فأشوف الكتب بقى. وزي ما بيقول الشاطبي رحمه الله، وإذا مات العلماء أو أعوزوا نزلت الكتب منزلتهم. هتلاقي الكتب تبقى أنت بقى يبقى شيخك ابن حجر وشيخك ابن القيم وشيخك ابن تيمية وتقرأ كده. طبعا ده مش دائما، مش يبقى لكل الأشخاص، لكن أحيانا بيحصل كده. فمكث 10 سنين طلع هذا العملاق اللي هو أنت تحسك مش مصدق، مش ممكن أبدا. زي ما هقول لك كده، زي ما هشوف في ثنايا كلامه هتلاقي عمق الفكرة مع عظيم هضمه للشريعة، فاهم الدين كويس قوي. علشان كده بيقول إيه؟ بيقول منذ ظهر دين الله في الأرض وتدافعت أمواجه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وضرب تياره أسوار العالم المحيط به. قوله منذ ظهر دين الله في الأرض دي عقيدة لازم نتعلمها، إن اللي أنت عليه حق، إن أنت عليه حق وحصري، ليس ثمة أحد على الحق إلا هذه الأمة بس. ده لازم تبقى أنت هاضم كده وتتصرف من المنطلق ده. عشان كده هو بيقول رحمه الله إن ده دين الحق. لما ظهر بقى وتدافعت أمواجه شمالا وجنوبا وملأت الأرض اجتمع أعداؤه عليه، هي دي الخطة، هو ده التفسير. الحروب الصليبية بقى إيه موضوع الحروب الصليبية؟ إيه اللي خلاهم عملوا حملات كده مع بعضها؟ ما كانوا الأول متفرقين كل واحد في جانب، اجتمعوا لأنهم عرفوا إن إحنا دي حيلة أخرى، إن أنا ما أقدرش أناضل هذا الدين لوحدي، فلازم فيه إيه؟ يبقى في اجتماع منا، ثم يبقى في اجتماع اخر كما سيبين. قال اخذت تتجمع في اطرافه عداوه لا تنام، وبقيت هذه العداوه تنازل جنود الله عاما بعد عام في ثغور الاسلام. ثم احتشدت هذه العداوات المتفرقه في الثغور حشدا واحدا، بدات به الغزوات المتلاحقه التي عرفت في التاريخ باسم الحروب الصليبية، وظلت هذه الحروب مشبوبة قرونا طويلة، وأداتها السلاح والجيوش والمواقع. طب أنا عارف إن طالما في حرب يبقى أدواتها إيه؟ السلاح والجيوش والمواقع. أما هو بيقول كده ليه؟ أصل هيبقى في حرب تانية ما فيهاش سلاح. عشان كده عايز أقول لك إن دي كانت حرب وكانت سهلة ويسيرة، ووقف أمامها المسلمون وقوفا باسلا حيًا، لكنهم كانوا في ثنايا ذلك يتعرفون علينا. في أثناء ما هو بيحاربني وبيتغلب، أنتوا عارفين زمان لما هرقل قال للجند بتوعه لما وقف جند المسلمين على حمص، باب حمص، فهو كانش متصور المدينة دي المفروض ما حدش يدخلها، المفروض ما حدش يوصل لحد هنا، انا عندي الحدود بتاعتي، الخطوط الدفاعيه بتاعتي دول مش جيوش، دول حاطط دول كخط دفاع، ازاي دخلوا ووصلوا لحد هنا؟ ومع ذلك ده تاريخ العرب بقى القديم. انت عارف العربي زمان كما قال بعض التابعين عطاء او قتاده كان بيقول كانت العرب أمة هزيلة بين أسدين عظيمين هما الفرس والروم، ده وصف العرب. عشان كده انت عارف هرقل لما جاب ابو سفيان بن حرب رضي الله عنه وقعده وحب يسأله أسئلة لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث، فعايز يسأله أسئلة كده، جاب ابو سفيان بن حرب أعظم واحد في العرب، أعظم واحد في العرب كلهم في هذا الوقت كان ابو سفيان بن حرب، لأن كان القادة كلهم إيه اللي يشركوه في ذلك قتلوا يوم بدر، وما بقي منهم مات لوحده زي ابو لهب كده مات حتف انفه. فبقى ابو سفيان راح جايبه وعارف عمل فيه ايه؟ وقفه ووقف اصحابه وراه قال لهم لو كذب قولوا له يا كذاب قدامي. ما كانش عندهم اي قيمه، ما لهمش اي قيمه خالص. عشان كده الناس دي انبهرت واندهشت، انتوا ازاي فكرتوا تيجوا علينا اصلا وازاي انتصرتوا؟ فهرقل بيقول للناس ألستم اكثر منهم في كل موضع؟ المواضع القتالية مش انتوا اكتر في العدد يعني؟ فقالوا بلى في كل المواضح. قال ألستم بأفضل منهم في العدد في كل موضع؟ قالوا بلى في كل المواضع. قال لا. أمال اتغلبتوا ازاي؟ فقام رجل شيخ كبير، رجل كبير في السن بقى كده، قال أيها الأمير أتكلم على الأمام؟ قال أتكلم بس ما تأذنيش. فقال له نعم تكلم. قال إن هؤلاء، السر بقى إيه؟ مش موضوع العدد ولا. قال له إن هؤلاء لا يشربون الخمر ولا يزنون ولا يسرقون، يجير عليهم أدناهم، بينهم حب ود لدرجة إن أنا لو قاعد في خصومة بيني وبين حد كافر وواحد صغير كده من القعدة من المسلمين طلع على أنا أجرت الراجل ده ما اتكلمش معايا عشان خاطر، يجير عليهم أدناهم، أصغر واحد مش لازم أجيب واسطة عشان يعمل لي المصلحة، لا ده أصغر واحد يمشي. يبرون القنا، يبرون يريشون النبل ويبرون القنا ويتسابقون بين الأغراض دائما في دأب وإعداد. عشان كده المغيرة بن شعبة لما راح لرستم قال له الحربة الصغيرة اللي في ايدك دي، قال لهم لا يضر الجمرة أن كانت صغيرة، يا زي الحربة بتاعت الصغيرة بس عامل زي حتة الفحم كده لو رميت عليك أحرقت أوريك. قال له وريني. فلما تناضلوا أو بدأوا بقى يرموا بالحراب ويشوفوا أذهلهم نشال بتاعه ما يخرش الماء. شفت ازاي؟ إذا جلست إلى صاحبك لا تكاد تسمعه إذا حدثك من ارتفاع أصواتهم بالذكر. الناس قعدوا خلاص ما فيش قتال ولا حاجة، طب نعمل إيه؟ يقعد بقى يفتح مصحف ويقعد يذكر يعمل الورد بتاعه التسبيح والتحميد، هو ده ذئب الجيش ده كده. أول ما سمع الكلمتين دول هرقل قال إن صدقت، لو ليه أنت قلت ده حق لا يملكن موضع قدمي هذين. ده مش هيخش بقى حمص، ده هياخد حمص ودمشق وهياخد كل حاجه، مش هيسيب حاجه ابدا، لانه هذه الارض لله، انما تخضع بالله ولا يخضعها الله الا لعباده، مش كده ولا لا؟ طب ما ممكن يخضع بعضها للناس المشركين به والكفار به عشان يفوق عباده سبحانه وتعالى، برضه يفوقهم بهم، لكن احيانا بيبقى بقى الفوقان محتاج لشيء. فالقصد انه بيقول الشيخ بيقول وظلت هذه الحروب مشبوبة قرونا طويلة وأداتها السلاح والجيوش والمواقع، ثم انتهت حرب السلاح والجيوش إذ وضع العالم الإسلامي سلاحه، فضل هو يقاتلك يقاتلك يقاتلك، وفي ضمن ذلك قاعد يدخل معك في حتة الايه، في حتة الغزو في دينك، فقاعد يمشي لحد ما خلاك بطلت فكرة، بقت فكرة ان انا حربه دي ضعيفة شوية، كل شوية تضعف فكرة ان انا اقاتله تضعف، فكرة ان انا اقاتله تضعف تضعف تضعف، لحد ما بدأ يدخل من السن. اذ وضع العالم الاسلامي سلاحه، بل اصح من ذلك ان العالم الاسلامي يومئذ لم يكن معه سلاح يضعه او يرفعه، ما كانش معه. لما تيجي تقرأ كتاب جبرتي التاريخ يقول لك ان نابليون فضل يدرس الاسلام قبل ما يدخل مصر، فضل على فتره طويله قوي يدرس، وبعدين ركب وجي على مصر قال لك اعمل ايه؟ اضحك على الخليفه العثماني. راح بعت له وقال له انا انما انا رجل خازم لك، ممكن افتح لك مصر؟ انت مصر مستعصي عليكم دينك، والمماليك المماليك هنا كانوا في منتهى الوقاحه مع السلطان العثماني، يبعت لهم مندوب يحكم البلد، يقوم داخل واحد من المماليك يخش يجي عند السجاده ويروح تانيها برجله كده، اول ما يتنيها يبقى معناها ايه؟ يلا روح. ينزل الراجل الامير اللي بعته الخليفه ده بقى كمان لو نزله مشي سليم، انما بيقول لك انا حالي يقتلوه ينهبوه ياخدوا فلوس وحاجات كده. طبعا دي 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 اواخر دوله المماليك، انما دوله المماليك في صدرها دوله سنيه عظيمه، كانت الدوله دي اللي وقفت زحف الفاطمي، عشان كده الفاطميون سلموا المسجد الاقصى، سلموه بايديهم للصليبيين، بس قالوا لهم تحاربوا لنا الا الارسلان تقاتلوه واحنا خدوه، خدوا المسجد الاقصى بس حاربوا لنا ده عشان تقضوا على السنه. وانت عارف ان الرافضه اول عدو ليهم السنه، اول عدو. فلما قال الخليفه العثماني كده الراجل قال لك خلاص ما انا مش عارف اتصرف مع البلد بقى اعمل فيها ايه وبتاع. وطبعا ضعف الفكره ضعف العقيده زي ما بقول لك كده ضعف فضل داخل لحد ما بدا يضعف منه الاسلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال انا لا نستعين في قتال المشركين بمشرك. بنحارب مشركين ما نستعينش في قتالهم بمشرك. امال تصور بقى لما تحارب مسلمين وتستعين عليهم بمشرك، مشكله كبيره جدا. لكن ده بدا يضعف، بدا تبهت، بدا يدخل فيه اراء الرجال والتاصيل بقى اللي هو مش تاصيل اللي هو حيبينه لك. الشيخ محمود هنا بقى اعظم بيان ايه الموضوع، ان كل حد بقى يفتي بمشاعره، مشاعره الخاصه مش الاسلام. يعني انا مثلا بخاف، فلما اجي افتيك دائما بس خد بالك بس لا ما مش ممكن تفصيل دي، طب بلاش دي، طب مش عايز دي، طب واحد تاني جريء جدا لما يجي يفتيك مفيش مانع خالص ويوضلك. واحد ثالث بقى يفتي بمشاعره الداخليه. عشان كده بقيت كتير قوي تسمع ان ايه، تسمع ان ما بقاش فتوى، بقى في مساله تطرح تلاقي واحد قاعد مع واحد يقول له معقوله الاسلام بيقول كده، يقول له لا ما مش معقول، يقول لك اهو شفت هو الاسلام ما بيقولش كده. ايه اللي احنا فيه ده؟ امال فين الطرح والادله وناخد وندي ونتكلم؟ ما بقاش كده، لان بقت عباره عن طقس ومشاعر. وبقى في بقى كمان انتوا عارفين الدوله العثمانيه كان فيها التصوف، فضل يتعمق. كان الاول خفيف طفيف عباره عن شيء من العبوديه والزهد وكده اقرب الى السنه، فضل يتعمق ويكبر لحد ما وصل ايه؟ بقى الشيخ والمريدين والعصبية للشيخ، واللي الشيخ يقوله وما بقولوش انت بتقول ايه، وده اللي بيعالجه برضه الشيخ محمود شاكر بعبارة عظيمة جدا. المهم ان تحت اي ظرف واي بقى موقف حصل ان الخليفة سكت، ما بعتلوش حد، ان صده في البحر وهو داخل سكت، راح داخل نابليون بالفعل داخل. الراجل بقى المملوكي اللي هنا كان بيقول ايه؟ بيقول له نابليون في السكة هتعمل ايه؟ قال له نابليون ايه؟ ده انا اصغر امير من الامراء المماليك هبعتله يخلص عليه. ايه نابليون ده؟ وهو ما يعرفش عنه حاجه، مش عارف ان نابليون ده كان قاعد خد كتبنا وخد تراثنا وفضل يطور وانت عارف اصول العلوم من عندنا وهم يشهدون بذلك. فكان جاي له بعده والات ومدافع وكده. احنا كان عندنا في ثغر الاسكندريه، اسكندريه دي ثغر لانه منك للعدو، يعني منك على البحر على طول، عشان كده بقول له ثغر الاسكندريه. عندنا الثغر بتاع الاسكندريه دي انت عارفين يا اخوانا كان فيه ايه؟ ساعة ما دخل نابليون كان في نص برميل بارود، نص برميل. ده بقى يدفع ايه ده؟ وبالتالي اضطر الناس ان هم يقاتلوا بعد كده بالسكاكين والحاجات اللي والشوم نبابيت. وطبعا لما اعمل فيهم مدافع كانت مجزرة، قتل فيهم مقتلة عظيمة جدا جدا نابليون. يعني التاريخ الفرنسي تاريخ اسود، قتل مقتله بقى لا سيب رجال ولا نساء ولا حد ليه في الحرب ومحدش بقى خالص. قتل مقتله عظيمه جدا جدا في فانا عايز اقول لك ان ده مثال من الايه؟ من امثله ان ازاي الامه وضعت سلاحها. ان يعني يبقى عندك دول الخلق دي واحد له عارف حاجه ولا وقاعد يقول لك انا هبعت له اصغر امير، ولما دخل نابليون كل المماليك مشوا وسابوا الناس وقفت وشهم في وشهم لحد ما قعدت الحملة كما تعلمون قعدت 3 سنين لحد ما خرجت. لكن كان بقى طبعا حصل تأثر قوي جدا. بيقول انتهت حرب السلاح والجيوش إذ وضع العالم الإسلامي سلاحه، بل أصح من ذلك أن العالم الإسلامي يومئذ لم يكن معه سلاح يضعه أو يرفعه. وإذا كان فيه سلاح فهو سلاح لا يغني عنه في لقاء هذه الأسلحة الجديدة التي جاءت مع الغزاة. ومن يومئذ انتقلت الحرب الصليبية من ميادين القتال إلى ميدان آخر هو الحياة نفسها. ده بقى الأخطر من القتال، ده الأخطر بقى. وتعبيرات الشيخ برضو من ملامح الشيخ محمود شاكر رحمه الله مسألة مشاعره للإسلام المشبوبة. عارف المشاعر المشبوبة؟ بيقول لك الغزاة، الحملات، عارف الالفاظ دي اللي ما فيهاش مهادنه. هو نفسه شخصيا لما تقرا ترجمته مره واحد صاحبه اسباني فبيقول له انت قدرك عالي جدا في الادب. محمود شاكر بيقول انا ممكن، كان بيقول الكلام ده أظن ألف سبأ بطير وأسمار. أنا ممكن أكتب بالإنجليزي، أكتب لك أدب نفس الـ نفس الـ نفس المستوى اللي أنا بكتب بالعربي، أكتب لك إنجليزي، وممكن أخطب بالإنجليزي، أخطب الجمعة، أطلع أخطب الجمعة بالإنجليزي من متانة الرجل أيضا. فصاحبه انبهر بي فبقول له يا شيخ مش ممكن تيجي عندنا؟ لو جيت عندنا هنعمل لك عمود وتبقى أنت شيخ العمود، ونجيب لك الطلبة وتعيش في أرفع حياة، أحسن حياة. إيه رأيك؟ عارف الشيخ قال له إيه؟ قال له أنا لا أدخل بلادكم إلا فاتحا. مش حاجة اسمها أخش أقعد، لأن أنت عايز تستقطبني، ما أنت هتقول لي الكلام ده عشان إيه؟ عشان تظن إن أنا عندي مجال أهادنك، ما عنديش مجال أهادنك. وده برضو من المعالم المهمة جدا اللي بيتبصر بها الإنسان الحق بالباطل. قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ أنت حصل لكم إيه؟ حد يفكر كده؟ لا يستوون عند الله عز وجل، لا يمكن يستوون عند الله عز وجل. الحياة نفسها بقى دخلوا فين في الحياة نفسها؟ إنه بدأ يخش في الحياة نفسها في أكلك وشربك. يعني من اثار الغزو الفكري ان الانسان ده سكره قليل قوي، وانا بشرب سكر زياده صراحه. ده الغزو البدني ده ملعبتين بس صراحه. دخلوا بقى في الحياه نفسها. عارف يعني ايه يخش في الحياه نفسها؟ انك تلاقي بقى عندك، عشان كده انا اقول لك على حاجه، تعرف نابليون هو جاي عمل ايه؟ فضل يشير ان هو راجل ليه ولاء للاسلام وبتاعه، وبدا يقول للناس، احنا اقرب الى الاسلام من المماليك اللي سابوكوا ومشيوا. بدا كمان ياخد سقطاتنا نعم عايز يقول كده. وفي ناس هتصدق. مش راجل كتير يدى درس، ادى درس، قاعد ادى درس الراجل، وناس دعيته ودخلوه الجامعه وقعدوا يسمعوا له. فطب ده هيديني درس في ايه ده؟ قول لي بقى. ده حتى المفروض حتى ما فيش ثقافه دينيه، ده المفروض راجل سياسي، يعني حتى ما عندوش اي قرايه عن زي زمان الناس لما حبت برضه اشاعوا ان هتلر راجل مسلم وراجل كويس بتاع، عشان خاطر يداروا على المحارق اللي عملها هتلر. فطلع الناس يقولوا والله هتلر اسلم. يا راجل ما حصلش والله اسلم، والمصحف اسلم يا راجل. قال حتى بالاماره. انت عارف بقى بعد ما اسلم بقى اسمه ايه؟ قال اسمه الحاج محمد هنس. والناس تصدق، وحتى الناس بقى تقابل بقى تبسط وتفرح، ايه اللي حصل؟ هتلر اسلم يا رجاله، وبقى اسمه الحاج محمد. طب واسلم يا رجاله وبقى اسمه الحاج محمد، ده يعني هيتساب مثلا باللي عمله؟ ما هو ده بقى فهم الدين، انت هتتساب كده يعني؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، كان سيدنا عمر تحت منه اكثر من اربعه. قال له طلق اكثر من اربعه، مفيش حاجه اسمها خلاص نزل امر الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ فدخل في الحياه نفسها بقى. بيقول ايه؟ بيقول كانت خطه الحرب الصليبيه الجديده هي دك الحياه الاسلاميه كلها. دخل بقى مش موضوع السلاح ده دخل كمان في حياتك. في عشان كنت بقول لك نابليون لما جه كان جايب مع ايه؟ كان جايب معاه شويه ناس، شويه نساء عابرات، بس بيقول دول ايه؟ دول عيلتنا وناسنا، احنا نازلين بيهم يا جماعه بس. طب هو جايبهم عليه؟ عارف جايبهم عليه؟ علشان يخليهم انا جايبهم معاه بقى هو وقاعدين، بس احنا يعني احنا سلو بلدنا فرنسا ان هي تمشي نفس اياه. فالنساء بتوعنا يبصوا للنساء بتوعهم، انت عارف النساء عندهم حته الايه؟ الغيره، انها تبص لها مثلا تلاقيها لابسه كده ولا بتاع، تقول لك هاني ايه دي معصعصه، ده انا لو لبست زيها هبقى كذا كذا كذا، واخد بالك؟ وكمان الناس المترفين بيقل عندهم الدين ويرق. فقال لك خليهم يبقوا اسوه. طب الكلام ده ممكن يحصل امتى؟ ان شاء الله ياخد له 20 سنه، مش قضيه. الناس دي ما عندهاش مشكله. ولذلك احنا برضه لما بنيجي ندرس في التاريخ اللي هما بيدوهولنا في المدارس ده، انه يقول لك ايه؟ الحمله الصليبيه، مش الحمله الصليبيه جاءت الحمله الانجليزيه، الحمله الفرنسيه وبعدين الاحتلال الفرنسي وبعدين الاحتلال الانجليزي، بحيث ان انا يقع في قلبي ان ده حاجه وده ايه؟ لا مش كده ابدا خالص، ده كان حاجه واحده، وده جه بنى على اللي فات على طول. كل الموضوع ان انت طرفي بس افشلت، فشلت بقى ان انت وقفت فشلت لحد فين؟ انا هكمل من ساعه ما انت وقعت. عشان كده حصل التعب. ما تقفل الباب والله خليك. فجاءت الحملة تدك الحياة. هخلي المرأة بقى المصرية اللي ماشية بيها تقصها وهخليها تبقى حاجة تانية. هخليها تجترئ انها تقلع نقابها وتكشف وشها وتكشف جسمها. هخليها تجترئ. عشان كده كثير من الشباب لما بيلتزم يقعد يقول انا ما بقعد بتصور انا كنت قاعد جنب امي وجنب اختي وبشوف فيلم واحد قاعد يفعل كذا وكذا مع واحدة، احس ان انا مكسوف من نفسي قوي. وانا كنت بقعد القعده دي وافرج اهلي كده وهم قاعدين وعادي كده. بس لما الدنيا فاقت معايا حته ال كانت خطة الحرب الصليبية الجديدة هو دك الحياة الإسلامية كلها، تدك بناء هذه الحياة، وتدك علمها، وتدك آدابها، وتدك أخلاقها، وتدك تاريخها، وتدك لغتها، وتدك ماضيها. وفي خلال ذلك ينشأ بناء جديد لهذه الحياة بعلم غير العلم الأول. شوف عمق فكر الشيخ محمود شاكر. هيطلع ناس مش مرتبطين بجدادهم. هتطلع مدرسة، احنا عندنا مدرسة محمد عبده. المدرسة دي محمد عبده بيقول انا مش مرتبط فيها بكلام السلف. يعني ممكن السلف يجمعوا على حكم انا مش مرتبط بده، انا ممكن انقض الحكم ده. طب ازاي يا مولانا؟ ده الحكم ده الاجماع اذا انعقد ما حدش يفك وخلاص، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلال، مش كده ولا لا؟ فانت لما تقول ان في قول اخر يبقى هم كانوا ساعتها مجمعين على ضلال. ده مش ممكن. المساله اللي فيها قولين من زمان هيبقى فيها ثلاثه النهارده؟ مش ممكن يبقى فيها ثلاثه. لقوله لا تجتمع امتي على ضلال، اللي هم اجتمعت على ان المساله فيها قولين، مش هيبقى فيها ثلاثه. خلاص قضي الامر. الارتباط بالسلف، قول الله عز وجل فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. طب احنا عندنا مفهوم المخالفه في الاصول اللي هو ايه بقى؟ خلاف ده ايه؟ وان لم يؤمنوا بمثل ما امنتم به فقد ضلوا، مش كده؟ يبقى هيحصل ضلاله لما ننفصل بعيد عن السلف. عشان كده تلاقي السلف كانوا ماسكين قوي في حته ان سيدنا عبد الله بن عمر ان سيدنا عامر الشعبي يقول لك جلس ابي بجواي وقال لي انظر الى علي على المنبر. انت بتطلب العلم وشكلك هتبقى عالم، عشان لما تكبر وتطلع على المنبر تقف زي ما علي بيقف على المنبر كده. هو المنبر ده صنع يعني اقف زيهم. بيقف على انهي درجه؟ تقف على انهي درجه؟ ماسك الرمانتين بتوع المنبر ماسكهم في ايده ازاي؟ امسكهم ازاي؟ بيشاور ازاي؟ شاور زيه. او فما بالك بكلامه بقى هيقول فيه ايه؟ ان سيدنا عبد الله بن عمر يقول لابنه سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا يقول له تدري لما سميتك سالما؟ قال لما؟ قال على اسم سالم مولى ابي حذيفه. يوم يخليه يقرا في سيره سالم مولى ابي حذيفه. سالم مولى ابي حذيفه كان من القله من الصحابه اللي حافظين القران كله، وعشان كده لما وقف في حروب الرده وقالوا له يا سالم مع هرايه الانصار، فقالوا نخشى ان نؤتى من قبلك. قال تؤتون من قبلي انا؟ اذا فبئس حامل القران. ده انا حافظ القران كله اطلع نجري؟ راح واقف حتى قتل رضي الله عنه. راح طلع سالم من فقهاء السبعه بتوع المدينه فعلا. واخد بالك انت من ده؟ قطعوا الحته دي. قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هو ده نوله ما تولى. العلاقه اللي بينك وبين اجدادك وبين السلف خلوها بقت شبه فضيحه. انما انتش عارف النهارده تنقل عن السلف ولا عارف تتكلم ليه وانت راجعي وانت متخلف وانت احنا عارف على الجمل الناس تكبت الابل وانت عايزنا نروح للابل والكلام ده. خلوا الناس مش عارف تتكلم. مع انه في الحقيقه لا يصلح الدين الا على فهم هؤلاء، لان ربنا ما قالش ان انت ولا انا مخنا كويس، قال على مين اللي مخهم كويس؟ هم الصدر الاول ده. قال فان امنوا زي ما دول فهموا كده تفهموا. قال على النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس، خير الناس ايه؟ علما وعملا وفهما ونهجا وكل حاجه. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم دخلوا الى الحياه دكها وانفق في ذلك. وضحك علينا والعلم لا زال يشف ويرق يضعف. العلم العلم بالسلف بدا يضعف، فبالتالي ما انتش عارف تضبط المواقف، مش عارف تعمل ايه، ودي آفة كبيرة جدا. فبدا يدخل لك بقى من هنا ويرجع لبعض فكرك، يعني هو بينشط عندك ان انت تفكر قول بدماغك. قول برأيك. يعني لسه النهاردة كنت قارئ كده عن حد بيقول ايه، بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحميس. قال ان ده فيه دليل على ان الانسان ما يأذنش للفجر في الميكروفون. الحمار ده صوت الحميد بقى. مش ربنا سبحانه وتعالى قال ان انكر الاصوات؟ انكر دي ايه؟ افعل تفضيل لا تكون الا بين شيئين احدهما افضل من الاخر، صح ولا لا؟ طب يبقى هو المفاضله بين ايه؟ بين صوت انكر ومنكر. يعني المفاضله في الاصوات المنكره. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سيدنا عبد الله بن زيد وقال له رايت الاذان في المنام، فقال سبقك بها جبريل. جبريل لسه ايه اللي انت قلته بالظبط؟ اللي انت جيت تقوله لي دلوقتي، قال لي ان الاذان هيبقى كده. طب عبد الله بن زيد اللي شاف الرؤيا اذن هو؟ سيدنا عمر قال له انا شفت برضه نفس الرؤيا. يأذن هو؟ لا. قال له اذهب الى بلال فانه اندى منك صوتا. يبقى الواحد اللي بيأذن يبقى ايه؟ صوته بالغ ونادي، صوته حلو وايه؟ ومسمع صييت يعني. يبقى ده داخل في انكر اصلا؟ يعني لو هو صوت منكر نقول ايه؟ نقول منكر وقد يبلغ، لكن ده مش داخل في المنظومه بتاعت انكر دي خالص. المؤذن صوته منكر؟ لا طبعا، ده المؤذن ده احنا بنختاره يبقى صوته كويس. وصوت الاذان حد يستنكره؟ مش ممكن. طب انت بتقول كده ليه؟ اعجاب كل ذي راي. انا شايف ان انا عايز اتكلم، عايز اظهر بقى، عايز اقول حاجه، وعايز ساكتين كده، عايزين نحس ان احنا عايشين. عارف الراجل اللي تبول في ماء زمزم؟ راح عند البير وفضل يتبول، راحوا ماسكينه كسروه ادوله طريحه. الراجل قالوا له انت ليه عملت العمله السودة دي؟ مش عارف لهم هيضربوك. قال احببت ان اذكر ولو باللعن، بس بقى مكتوب في الكتب ان شاء الله يقولوا وقد جاء فلان فتبول في زمزم لعنه الله، بس بس معروف اتعرفته خلاص. اهو في ناس كده، عايز نسال الله العافيه. لكن ده من اختلاط الدماغ بقى في الدماغ خلاص. مشوشة. من ايه مشوشة؟ من ان هم لما دخل عندنا اخواننا، لما تقرأ بقى عن المستشرقين وعملوا ايه، الشيخ هيديك اشارة عن ده، هتشوف ازاي سرقوا كتبنا وبدأوا يمشوا ورانا وبدأوا يشوفوا ايه اللي ربنا نهى عنه ويخليك تعمله، عشان هو عارف ان انت ملكش حل، ما مش هينتصر عليك طول ما انت ماسك في جينك لا عدة ولا عدد. عشان كده انا عايز اقول حاجة برضو يعني مهمة جدا. هو ايه هي الحضاره؟ مش احنا قاعد يقولوا لنا البلاد المتحضره؟ يعني ايه البلاد المتحضره؟ يعني فيها ناطحات سحاب والشارع مسفلته كويس والاوتوبيس ما بيكفش حد اكتر من العدد على الكرسي والراجل ما بيقفش بتاع المرور في الشارع، هو الناس عندهم كيان كده، يديله الاشاره حمراء يوقف في الحمراء، يديله الخضراء يمشي في الحاره الخضراء. مش هي دي الحضاره؟ الحقيقه مش دي الحضاره على حاجه. عشان كده يقول لك ان حضارات الناس، انا بقول ليه مش دي الحضارة؟ لان عندنا الاثر بقى. النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى الدولة كانت دي اعظم حضارة ولا لا؟ ده اذهلت الناس. احنا اخواننا كنا لازال هؤلاء الاوروبيون والغربيون بيقطعوا رجل واحد. بيقول للدكتور انا عندي في رجلي خراج، قال له ما اعرفش، ده انا اقطع لك رجلك يا اما توقف بقى ابي وتموت، رأيك ايه؟ قال له اقطعها خراج. راح منادي عسكري معدي معاه البلطه، قال له اقطع له رجله، مد رجلك يا جدع، مد رجليه، راح خبطها قطعها له، قطعها من حته غلط، سيل النخاع بتاع العظم مات برضه. في الوقت ده احنا كان عندنا مستشفى مشفى قرطبه اللي كانت اعظم المشافي على وش الارض. وكان عندنا اول من اكتشف الفيروس، عارف شيخ محمد الفتح؟ شيخ اسمه اخ شمس الدين، ده كان بيقول لك كان من طبه يظنون ان النباتات بتكلمه. يعني لما معدي كده اقول له على فكره انا بقى عندي ممكن تستعملني في المرض الفلاني، من كتر المكان اللي كان بارع جدا، حاجه صعبه خالص. ده اول من اكتشف الفيروس كتب كده، قال ان اصول المرض شيء يسير يدخل من صغر البدن فينشطر في داخله. الشيء اللي ده هو ما اعرفش هو ايه، بس انا وصلت للمعادله. شافوه بعد كده بقى بالايه؟ بالميكروسكوب والكلام ده. فكانت الحضاره، امال النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ طب ايه البناء ده كان ايه بقى؟ لما انا الاقي غزوه زي غزوه الاحزاب، ازاي رسول الله تقاتل في غزوه الاحزاب وانت ما فيش اكل معانا بره وما فيش اكل جوه؟ يعني لا اللي جوه بعثوا لنا ما هو لو كانوا اللي جوه شافوا ان احنا النبي صلى الله عليه وسلم وشه بان عليه الجوع صح. سيدنا جابر بن عبد الله في الصحيحين قال لقد دخل على امراتي وقال سنذبح العنز اللي عندنا فيش اللي هي قالت لي قال لقد رايت في وجه رسول الله ما لا صبر لي عليه. ده جعان جدا باين عليه والصحابه رابطين حجر على بطنهم وهما بيحفروا الخندق عشان بطنه ما تطفش يدكها كده للداخل عشان ما تقولش احنا جعانين. طب ازاي تخاض حرب زي كده والباب الاقتصادي ما فيش؟ الحقيقه ايها الاخوه الحضاره هي تطوير الانسان ذاته. البني ادم نفسه لازم يبقى له لازم هو نفسه يبقى كيان يبقى حاجه ملفته للنظر. عشان كده لما دخلنا بقى بلاد الروم وشافوا قالوا فين المسلمين؟ قالوا المسلمين اهو. قالوا فين اصحاب نبيهم اللي هم اعلى طبقه بقى؟ قالوا هم الجماعه اللي واقفين في الناحيه دي كده. فبصوا في وشهم قالوا هم كاصحاب عيسى. دول بالظبط زي اللي عندنا في كتب كده. هم دول لازم يبقوا اصحاب النبي بتاعهم لان اصحاب النبي بتاعنا شبههم كده. بل قيل هم افضل من حواري عيسى. تطوير الانسان ذاته ان عمر بن عبد العزيز يلاقي الناس يجمع من المال لدرجه ينفق من المال لدرجه ان مفيش حد يقول له عايز، حد عايز يتجوز يجي خلاص اتجوزه، حد عاوز ينفق في حاجه يجي، حد عاوز فقير بقى خلاص ما عندناش حاجه خالص، قال اشتروا بقى قمح وارموه بقى على رؤوس الجبال عشان تيجي الطير تاكل وتنعم في حكم المسلمين. ايه الفكره دي؟ انك تاخد بالك كمان من الحيوانات والطير و الحضارة العالمية اللي بيكلمونا عنها بترمي أطنان القمح في المحيط بيرموا الأكل ليه؟ يقول لك عشان التوازن بين الأقطاب اللي موجودة على وجه الأرض والكلام ده توازن ترمي أكل وفي ناس مش لاقية تاكل خالص. هو ده تطوير الإنسان الحفاظ على الإنسان نفسه. عشان كده ذلل الله عز وجل كل العقبات في سبيل إن دينك يحفظ. دينك أنت تبقى محافظ عليه لأنه ده كيانك أنت شخصيتك. عشان كده بيقول بقى ان حصل دك في كل الحياة دخلوا في كل الحياة وفي خلال ذلك ينشأ بناء جديد لهذه الحياة. لما هيشيل الدين لما هيقول لك مش عايزين تخلف ما تقعدش تقول لي بقى الصحابة والسلف والكلام ده انت فكره هقول لك كده واسكت؟ لا هيقول لك كده ويجيب لك هو حاجة جديدة بقى هيجيب لك انا حاجة جديدة مش هسكت مش هسيبك ما انا لو سبتك هترجع تاني ليهم لان دي فطرة. يوم يجيب لك شيء جديد يشغلك به يستنسخ من العلماء مسوخ يمسخهم لما يتمسخوا بانه يلعب في دماغه. عارفين الارساليات اللي كان بيبعتها محمد علي؟ بيبعت شويه طلبه متفوقين في كليه الهندسه مثلا يوم تقول له انت عايز تاخد الهندسه على صوله يقول له اروح فرنسا. طب عايزين نصلي لو كان زمان الناس بتطلع في الازهر على طول مفيش سكه الا كده. عشان كده نازعوا الازهر بعد كده بمدارس الالسن اللي عملها رفاعة الطهطاوي كده. عايز احنا دلوقتي هنطلع نروح فرنسا طب عايزين نصلي هناك دي دوله كافره ما فيهاش مسلمين هنصلي نعمل ايه؟ فيقوم يقول لهم خلاص نجيب لكم شيخ. يقوم حاطط الشيخ ده يكون هو درسه عنده تقرير عنه قبل كده ان هو في نفسه ضعف ممكن استهويه عنده فقر في حتت اجيبه منه. ويقوم طالع هناك يتسلط على الراجل ده على الكل بس بالذات الشيخ لان هو اللي هيجي يقول الدين بعد كده. يتسلط عليه صنفين من الناس، الصنف الاول امراه عاهره اعزكم الله، الصنف الثاني مستشرق درس الدين ويفضل يشككه بقى. الثاني ما عندوش ارضيه من الولاء فضلا عن العلم. في حاجه اسمها ولاء للدين يعني انت مثلا مصدق النص ده طبعا. طب معناه ايه؟ الحقيقه مش عارف دلوقتي. طب ايه يعني هسال هبقى اسال. على ما تكفر بيه لا يمكن. انا ما اعرفش النص ده معناه ايه صراحه. بس ابقى اسال بعد كده اللي اعلم مني انما انا مؤمن بيه. خلاص انا مؤمن بيه ده انا مؤمن بيه زي ما يطلع زي ما هيطلع تفسيره انا راح امشي هنقاد لله ورسوله. ما بقاش في الحته دي. وقالوا سمعنا واطعنا مش موجود ده. بين الناس اللي بيشغلها. لما يطلع رفاعة الطهطاوي يرجع من بره يعمل لك كتاب الذهب الابريز في وصف باريس ويقوم بقى نتكلم فيه عن الرأس ان هو ما فيهوش حاجه خالص الرأس لان الرأس ده حركات رياضيه والاسلام يحض على الرياضه يبقى الرأس اسلام دين وهنا كده ويبقى حاجات زي دي وتفضل المساله ماشيه لحد ما لا يتجاسر الا في النقاط الكبيره لما جم بقى يقولوا احنا هنلغي المحاكم الشرعيه خالص وانت اللي هتزعم الموضوع ده فقال لا تجعل العلماء يكفرونني. خلينا عايش بقى محترم في وسطهم لحسن كده هتبقى المسألة كبرت. فوقف عند هذا، إنما دون ذلك بقت إيه؟ نفتح مدارس الألسن عشان ننزع الأزهر، عشان السكة كده إن الناس بتطلع تحفظ القرآن في الكتاتيب في البلاد وبعدين يرجع يسافر يروح الأزهر، ويطلع بقى من الأزهر زي ما أنت عاوز، يطلع دكتور يطلع مهندس، بيبقى عنده القاعدة دي القوية الصلبة في الأول، فعنده ولاء للدين. طب عايزين نبعد الناس عنهم، نعمل مدارس أخرى. أما عاملين مدارس الألسن ما دخلهاش إلا بعضهم، بيذكر إن كانت المدرسة فيها 5 صنفار بس، منهم برضه الناس المترفين قوي، فبالتالي عندهم انحلال وحاجات زي كده. وبعدين المدارس دي أسريت وعظمت في الاحتلال الإنجليزي بعد فترة، لكن على الأقل حط اللبنة دي. يوم يجيب لك دين جديد، حاجات جديدة ما تعرفهاش أنت، تفضل تترسخ لحد ما أنت بقى تيجي تقول الحق، يقولوا لك إيه اللي أنت جايبه ده؟ أنت بتجيب دين جديد؟ دين جديد إيه؟ ده موجود بتقرأ الكتب تراث، موجود عندنا. لما طال عليهم العمر وفي خلال ذلك ينشأ بناء جديد لهذه الحياة بعلم غير العلم الأول، وأدب غير الأدب الأول، وأخلاق غير الأخلاق، وتاريخ غير التاريخ، ولغة غير اللغة، وماض غير الماضي. ويأتي يوم فإذا الهزيمة واقعة كما وقعت في الميادين، ويصبح العالم الإسلامي وليس معه من الحياة التي كان بها عالما صحيحا إلا بقايا لا تغني عنه شيئا، كما أصبح يوما في ميدان الحرب ومعه بقايا أسلحة لا تغني عنه شيئا. يقول بقى جاء عليه وقت العالم الإسلامي بقى إيه؟ بقى زي ما كان في الحرب كده، جيت في الحرب ما بقتش معاك حاجة واتغلبت، جه برضو في الحياة بتاعته ما بقاش معاه حاجة من الاستعصام بدينه، فإيه؟ فاتغلب برضو، اتغلب برضو. وطبعا قول الشيخ برضو من الحاجات الملفتة في كلام الشيخ اللي بيقول ايه، بيقول ويصبح العالم الاسلامي وليس معه من الحياة التي كان بها عالما صحيحا. وفي عالم صحيح وعالم مش صحيح. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فايه فلنحيينه حياة. وفي واحد بيحيى مش حياة، بيحيى مش حياة، فلنحيينه حياة طيبة. دي حاجة. ولما ذم يهود وقال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حاجة بيعيشها دي حاجة، وده إيه؟ ودي حاجة تانية، في حاجة مزيفة، حياة مزيفة. علشان كده لما كنا بنذكر في غزوة رجيع، ولما أنزلوا سيدنا عاصم لزيد وقال له تنزل على حكمنا، قال لا، قد أقسمت ألا أمس مشرك ولن أنزل على ذمة مشرك. فنزلوا سيدنا خبيب وسيدنا زيد وقيدوهم وخدوهم معهم، وسيدنا عاصم ما رضيش ينزل فقتلوا، فضل يقاتلهم. كان هو بيقاتلهم بيقول ايه بقى، هو بيقاتلهم بيناضلهم، بيقول ايه، بيقول الموت حق، بيقول الموت حق والحياة باطل، وكل ما قضى الإله نازل، نازل بالمرء والمرء إليه آتي، ولا يهمني بقى. فلذلك لا زال يقاتلهم لحد ما لقاهم بقى إيه؟ لحد ما دخل الليل عليه، دخل الليل قالوا هنمسكوا عند الليل، فقال اللهم إني قد دافعت عن حرمة دينك نهارا فحرم جسدي عليهم ليلا. أنا كنت بحارب من الصبح لله ما يمسكونيش دلوقتي. دخلوا عليه ما لقوهوش، ما عرفوش راح فين. وقيل جاء سيل فإيه؟ فحمله إلى حيث لا يعلمون، عرفوش وراح فين. العقائد دي لما كنت دي العالم الصحيح. في نفس المعركة على فكرة، نفس الغزوة اللي سيدنا خبيب بن عدي لما رفعوا على خشب، انت عارف القصة، رفعوا على خشب وفضلوا يرموه بالسهام، تريد أن يكون محمد في مكانك وأنت في بيتك وداعا، قال لا أريد أن يشك رسول الله بشوكة وأكون في بيتي، ده لا تقتل بس النبي ما تشكش بشوكة. آخر ما قال ومحمدا، قال كده. وبعدين قال ايه، قال الله، شوف همه رضي الله عنه ايه، قال اللهم أبلغ رسول الله مني السلام فإني لا أجد أحدا يبلغ رسول الله السلام. ده مهم بالنسبة لك أوي، مهم جدا. آخر حاجة سلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف سيدنا أسامة بن زيد بيحكي في نفس اللحظة، نفس اللحظة حصلت، بيقول فوجدنا رسول الله قد غشيه الوحي، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيله الوحي يحمر وجهه جدا ويرفض عرقا حتى في اليوم البارد، فضل يعرق عليه الصلاة والسلام جدا جدا جدا، وعرفوا أنه بيوحى إليه، ثم سمعوه وهو يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فلما أقلع عنه جبريل قال إن جبريل قد أتاني يبلغني سلام خبيب، قتلت قريش خبيبا. شوف ربنا بلغه ازاي. فراح بقى سيدنا الزبير وسيدنا المقداد بن الأسود الكندي، قال لهم هاتوا جثته، رافعينه على الخشبة كده هاتوها، وراحوا هناك لو 40 واحد بيحرسوها، وال 40 واحد دول كانوا سكرانين شربوا خمر، لحد ما راح صعد سيدنا الزبير وشال شال سيدنا خبيب على ايده، فافاق بعضهم هجموا عليه بيلتفت اليهم فسقط خبيب من يده. عارف لما سقط حصل له ايه؟ ابتلعته الارض فلم يقدر عليه احد. القطب الحلبي في السيره بيذكر القصه دي. الحياه الصحيحه، العالم ده العالم الصحيح اللي بيقصده الشيخ، والكلام ده كلام دقيق قوي، ان انت هتعيش حياه عدله يا بلاها يا اخوانا، دي مش تبقى حياه. فاما حياه تسر الصديق واما ممات يغيظ العدل. هو كده كده الواحد ميت، يقول لك اللي 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 اللي, اللي بيموتوا في مواقفهم اقل بكثير جدا من اللي بيموتوا في الحوادث وفي الحاجات اللي هي ما بقاش فيها اي موقف ولا حاجه ولا شيء خاص. يعني واحد ماشي كده مات، بيموت كده لوحده سكتة قلبية ولا حاجة. ويصبح العالم الإسلامي وليس معه من الحياة التي كان بها عالما صحيحا إلا بقايا لا تغني عنه، كما أصبح يوما في ميدان الحرب ومعه بقايا أسلحة لا تغني عنه شيئا. وإحنا في وقت معنا يغني عنا شيئا ولا خلص؟ 8 دقايق بس؟ بيقول الشيخ رحمه الله جاءت الغزوات الصليبية الجديدة متلاحقة سريعة نفاذة تنشر طلائعها الأولى في كل مكان، مزودة بالفهم والإدراك والمعرفة بطبيعة هذا الميدان الجديد، مزودة بالفهم والإدراك، فاهمين كويس وعارفين هيعملوا ايه. عشان لما تيجي تقرأ عن المستشرق تلاقيه ما خدش حاجة من الدنيا، خدش حاجة، ما خدش قهوة ولا حاجة. الراجل ده كان بينزل يجي في أي صورة يدخل بيها بلاد المسلمين عشان يسرق الكتب أو يقعد يكتب الكتب. يعني كانوا بيقعدوا للجبرتي، الجبرتي اللي هو أبو عبد الرحمن صاحب التاريخ ده، كان عامل مدرسة للمذهب الحنفي، وكان جنبيه على طول مدرسة في إيه؟ مدرسة في الصناعات، عامل مدرسة في النجارة والنقاشة والسباكة يعلم الناس، لأن لا الصناعات قلت عند الناس، فبدا يعلمها لحد ما بقت اكاديميه كبيره. فكان بيجي يحضر له هنا هوت ياخد منه الصناعات، ينقلها عنده، النجاره بتعمل ازاي، الدواليب والشبابيك والحاجات بتعمل ازاي، ياخد الصناعات ويكتب الكتب دي بايده او يسرق كتب خلصه كده ويروح واخد بعضه ومسافر بيها، يروح يديها لبني ادم ياخدها ويقعد في اوضه لوحده يدرسها دراسه كويسه ويترجمها ويعمل عليها حاشيته ويبعتوها لكل ايه؟ لبقيه الشله بقى، هم شويه معروفين كده دول اللي بيدرسوا متخصصين في الحاجات دي، يبعت نسخه لكل واحد. فقضى ربك عز وجل انهم خدوا كتب ما كناش لاقيينها احنا، هذبوها وظبطوها ونقحوها وطلعوها لنا، قامت اتسربت من الجماعه المستشرقين دولت ووقعت في ايد المسلمين فطبعناها وبقت كتب عندنا زي كتاب مثلا القرطبي بتاع طبعه الشعب. ده محقق جدا جدا عمله المستشرقون ده. فكان من فضل الله عز وجل علينا يطلع بقى دلوقتي يقول لك المستشرقون خدمونا، اصل عملوا لنا، لا ما عملوش، ده اتاخد غصب عنهم، ده طلع اتصرف منهم، والا هو كان مكتم عليه بيننا وبين بعض بس، ما بيطلعش لحد تاني. لكن الشاهد انه فضل يدرس بقى الدين زي ما بقول لك كده، عارف ان انت مش هتتغلب الا لما تعصي ربنا. اخليك تعصي ربنا ازاي؟ بقى يدرس بقى دراسه في الدين، مزوده بالفهم والادراك والمعرفه بطبيعه هذا الميدان الجديد، ميدان الفهم. فتلقى قوما قد سلبوا الفهم والإدراك والمعرفة لطبيعة هذا الميدان، ولكنهم كانوا بفطرتهم يعلمون أن هذه الطلائع عدو لهم، فقاومهم من قاومهم بما تستثيره الفطرة من بغض العدو والشك فيه، وإن جاء في ثوب المسالم والنصح، وتهاوى آخرون فوقعوا في حوزة العدو إذ غرتهم مسالمته وخدعهم نصحه، وظلت هذه الحروب دائرة بيننا وبينهم أكثر من 150 عاما. إدراك الشيخ برضو للمدة مهم جدا. الناس انقسمت معاهم لنصين، نص لازال بيعرضهم، بس انت بتعرضهم ليه مش عارف، بس انا بصراحة انا مش بقول يعني انا احبهم يعني، طب بتحبهمش ليه مش عارف، مش بيستدل، ما عندوش اتكاء على الدين عشان يبقى عدم حبه ده مقدس، وبالتالي اللي زي ده يبقى مصلحة كويسة بالنسبة لهم. ليه؟ لانه بكرة ممكن ايه مع كتر المعاملة يجي، ما هو مش كارهني بسبب، مش كارهني بسبب دين، لو كان بسبب مقدس مش هيبطل كره ليه، ما ده مش حصل. ونص تاني قال لك لا انا اروح بقى، انا ده احنا ما فيناش حل، كتر الهزائم يا اخواننا دي بتخلي الناس تشك في نفسها، بتخلي الناس تدور على 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 احنا. ولذلك القائد الماهر هو اللي يحوش من خلفه من الهزيمه، يحاول باي طريقه انه يرجع. عشان كده لما بعض العلماء بيقولوا ان سيدنا خالد بن الوليد رجع في غزوه مؤته بالجيش سليم، والاصح من كده ان هو غلب في الغزوه دي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اخذ الرايه سيف من سوف لا يفتح له على ذلك. لكن لما رجع سيدنا خالد من الغزوه دي على قول اللي قال ان هو احرز الجيش، قال ده نصر انه يحرزهم ويرجع بيهم، ده نصر في الموضع ده. لكن كان موضع ايه؟ موضع هلكات محققه ونحن في غنى عنه، لان انت في ارضك، فلما اسيبك وارجع وارد عليك تاني مش انا مضطر اليك. فمع الهزيمة ناس دخلت، ولذلك بقى تلاقي ان لما حصلت سقوط الخلافة كان في اشارة من بعض العلماء لكده، هو اللي طمئن، اوعى تفكر ان مصطفى كمال اتاتورك ده كان راجل للسوبر مان، لا لا لا، ده هو دخل احنا اللي مهدنا له. الانكار الدائم على الخلافة والمدح الدائم، ان انا ده مش عاجبني، طب البديل ايه؟ ما فيش الشريعة بدائل نعملها، ما حصلش. والمدح اللي على طول الخط، اللي ده المدح فيهم يعني، انت الى يوم الناس هذا احنا بنمدح الصلاة عبد الحميد جدا، صح؟ كلنا عارفين قصة عبد الحميد، ولما وقف موقف قدام الدكتور هرتزل وقال له انا عايز اخد فلسطين، قال له فلسطين دي ملك المسلمين كلها. هو راجل زي كده ربنا سبحانه وتعالى يغلبه يعني؟ انت معتقد كده في ربنا؟ لا. هو مال الغلب ليه وسقط السقطة دي وراحت الخلافة ليه؟ لان الراجل ده كان بيجيب الكافرين يعملهم امراء على الامصار، كان الصدر الاعظم رئيس الوزراء الدوله، مش رئيس وزراء بلد، رئيس وزراء الدوله كلها اسمه الصدر الاعظم. الراجل ده كان ابوه حاخام يهودي، وكان له ولاء لهؤلاء لدرجه انه كان بيروح يتشكى دائما للفرنسويين وبتاع منه، وما خدش معاه اي حاجه اي اجراء، ولا زال برضه هو البحر الصدر الاعظم. قتل السلطان مسعود عمه اللي كان قبله، هو الراجل ده اللي قتله، وهو عارف كده عبد الحميد، ومع ذلك قال لك عفى عنه. عفى ايه بقى؟ عفى عنه دي، طب عفى عنه خليه برضه لازال موجود. الحقائق دي ما بتبانش لينا، عشان كده احنا مش عارفين ايه اللي حصل بالظبط. في حاجات كده في التاريخ تحس ان هي سقطت، لكن على كل يعني اللي حصل الناس انقسمت نصين، نص قال انا مش عاجبني بس بالفطره ما عندوش ادله، فبالتالي ده ممكن يجي، والنص الثاني قال لا ده اذا كان الموضوع كده انا اروح وراك واعمل. عشان كده هم دول عظموا بقى مصطفى كمال اتاتورك وقالوا مفيش مانع. وحتى بعض المشايخ مع الاسف الشديد كان اعمى البصر، حتى يقولون كان اعمى القلب ايضا، انه طلع قال لو كان الاسلام هو اللي ينص على وجود الخلافه مع هذا التخلف الذي نحن فيه، فنحن لا نريد الخلافه ولا نريد الدين. وشيخ فده طمئن الناس ان انا ممكن ادخل، والا يعني هو اتاتورك ده زي ما بقول لك كده كان ممكن يدخل والناس تقف قدامه تناضل، لكن ما حصلش الكلام ده خالص، لان كان في تحضير قبل كده. عشان كده شيخ الاسلام لما جه هنا اللي هو المفتي الدوله العثمانيه لما جه هنا في مصر وبدا يقول للناس احذروا من فك الخلاف، لان اتاتورك الاول قال حتى انها خلافه زمنيه بس اللي هيتصرف في الدوله مجلس الوزراء، فقال لهم ده 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 بدايه الايه؟ بدايه عزل الخلافه، اوعوا تصدقوا كده. جه هنا رموه بالقوطه والبيض اعزكم الله وحاجات كده، وكانوا مش مقتنعين بقوله ان انت مش عاوزينه. بعضهم خرج بالنعرات بقى قال لك لا احنا مش عايزين بقى خليفه تركي، احنا عاوزين خليفة مصري. يبقى مين؟ يبقى احمد فؤاد. وبعضهم قالك لا ما يبقاش عايزين يبقى راجل من السعودية اللي هو الشريف حسين الحجاز. وحد قالك وفضلنا بقى في كده حد بسقط الخلافة واحنا برضو لازلنا لحد ما خلاص راحت واحنا في نفس الموضوع ده. فانقسم الناس للايه للشقين دول اللي هم في الحقيقة فضل الخلاف بينهم بيننا وبينهم 150 سنة في هذه الحروب اللي هي يقصد بها مسألة الايه الاستشراق. يعني في سكون وصمت ولجاجة وحرص وقوة وحذر ومعرفة وبصر حتى بلغ العدو منا مبلغا لم يكن في أول الأمر يظن أنه يبلغ. فقد تهاوى البناء كله فجأة وأصبحت الحياة الإسلامية أطلالا يناديها الفناء فتجيب بلا مقاومة ولا عناد. ذهب كل شيء للحياة البشرية قواما وعمادا. هو احنا زي ما ننزل مرة واحدة كده اول ما تفرط في دينك بالذات هو انت كده الامة دي لو تلاعبت بدينها بتسقط سقوط يلفت النظر تلاقي عدوك ما كانش متوقع انك تنزل كده. لانه كما قال الامام ابن رشد رحمه الله وقيل ده قول ابن القيم ايضا رحمه الله من عصى الملك على بساطه في قصره لا كمن عصاه بعيدا عن عين. لما يكون واحد كافر وبيعبث في امر الله عز وجل ده هو كافر اصلا لكن لما تبقى انت وتملك الامر يملكك الله عز وجل الامر وتعبث تعاقب. يبقى في عقوبه وعقوبه سريعه وعقوبه قويه وعقوبه مدويه والتاريخ لازال بيحكي الايه بيحكي هذه العقوبات. عشان كده لما سقط هؤلاء سقطوا سقطه ما كانش العدو نفسه يتوقع ان انت ممكن على متانة الدين الذي بيدك انك تسقط هذه السقطة المدوية. فسقطوا في كل شيء كما قال الشيخ رحمه الله. مش عايزين بقى ناخد كمان النص عشان طولنا عليكم وقول لي انت اصلا جاي متأخر وغايب في الدرسين اللي فاتوا. قول كده قول ما تقول مش هتقوله. جزاك الله خير. هو لو قال حيأذي نفسه على عقبته بأي حاجة. إن شاء الله يعني نكمل المقال ده في موضع آخر. لكن أيها الإخوة الكلام ده مش كلام مش يعني ده مش ترفيه. ده زي ما بقول لك كده هيقول لك إيه اللي حصل. أنا شخصيا لما باجي أقرأ العلوم علم موضوع الكتاب مصنف في قضية الغزو الفكري بحس إن أنا حاجة من جوه بتقول كده أنا عايز أعرف الحقيقة. إيه اللي حصل بالظبط؟ عشان نشوف اللي احنا فيه ده نتائج. النتائج دي لها مقدمات فاتت. لازم نعرف ايه اللي حصل عشان مش للمره الالف نوع تاني في اللي احنا غلطنا دي زمان برضو. ما احنا على فكره نفس غلطنا مكرور نفس الكربونه بالظبط عشان ما نغلطش فيه تاني وننبه نفسنا لده. ان احنا بقى لما ننشا ايه عارف الصحابه لما اتعلموا التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم التوحيد راحوا يعملوا عمره. فهنعمل عمره ازاي؟ قالوا اطلعوا بقى على هنسعى بين الصفا والمروه. هنروح عند صفا؟ قال له هنروح عند صفا. وقفوا. مالك؟ هروح عند الصفا ازاي؟ الله هتروح عند الصفا جبل الصفا اطلع على الصفا وابدا اسعى. ما اقدرش اروح عند الصفا. ما تقدرش ليه؟ لان الله اعزنا بالتوحيد ونبذ الشرك. والصفا ده زمان كنا بنيجي هنا كان عنده مناه الطاغيه الصنم بتاع مناه كان هنا في الحته دي. فانا ما اقدرش اروح هناك اطلع ازاي؟ فنزل قول الله عز وجل يرطبه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف. اطلع عادي وهتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم سن لك حاجه تكسر ما بقي من اثر الكفر انك هتطلع على الصفا وتستقبل البيت هتبقى ظهرك لمناه للموضع اللي كان فيه مناه يعني. فكانك ايه وقفت في نفس المكان موحد وكافر بكل ما يشبه. لكن شفت الحساسيه دي؟ هو ده اللي اتعلموه عشان ما غلطش تاني غلطه الجاهليه. لما سيدنا عمر يفتح بيت المقدس ويدخل بيت المقدس ويخش المسجد الاقصى كده وبعدين يلاقي موضع الصخره المعظمه فيجي عند سيدنا ابي بن كعب ويقول له ايه رايك؟ صلي فين؟ اخلي الصخره عايز اصلي ركعتين دلوقتي، اخلي الصخره قدامي ولا اخليها في ظهري؟ فقال له اجعلها امامك يا امير المؤمنين. قال غلبت يا ابن اليهودية. قال له انت برضو كأنه عايز اقول لك الكلمة دي عشان كلمة قوية، لان ده موضع عقدي قدامك فين. فصلى وجعلها خلفه رضي الله عنه. يجوا عند الشجرة والبيعة عند الشجرة ويتنص الآية على الشجرة فتعظم الشجرة والناس تصلى عندها يوم ايه؟ يوم قطعها ويعمي خبرها ما حدش يعرف. عشان كده سيدنا سعيد بن المسيب لما قالوا له الشجرة وفي ناس بتتحسس كده الأماكن ويحاول يصلي في موضع يقول ان هي دي الشجرة، قال وأين هي؟ لقد عمى عمر عليها. عمها خلاص، محدش عارف هي فين ولا في أي موضع ولا في. هو ده انك تبقى دايما، هو ده الموضوع، موضوع الفكر، ان تبقى دايما عقلك حاضر في دينك. المواضع دي شكلها ايه؟ بالذات لا سيما مواضع الولاء والبر، المواضع دي الاصليه، ولاؤك لله ورسوله والمؤمنين حصريا، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. ده حصريا، هم دول من تتولاهم وتحبهم وتنصرهم، ولا يغمز فيهم بسهوله، لا اقبل الغمز فيهم ولا يقبل الفك ما بيني وبينهم. اذا قطع رابط ففي روابط اخرى لازال مؤمنا، مش كده ولا لا؟ بخلاف من دونه. الاصول ديت عايزين بس نبقى محاوله النظر للغزو الفكري وكيف صنع هؤلاء معانا، عايزين نستدركها، لان ده كله هنستخدمه ونستعمله في رحلتنا العقديه ان شاء الله. واحنا ماشيين بقى في العقيده، ايه العقيده دي كيف نسقطه على واقعنا؟ طب كان واقعها ايه زمان؟ عشان ناخدها احنا كمان في انفسنا ونسقطه على واقعنا، لان زي ما قلت لك في اول الدرس ان الاشكاليه ان احنا كان عندنا قواعد مهمه وشريعه عظيمه لازالت في الكتب، ما طلعتش الى الواقع في الحقيقه. لما طلعت الى الواقع شوهتها عقولنا. انا اقعد افكر واقول واحاول واخد الحكم واجيبه يمين وشمال بحيث ان مخليه في النهايه فقد فحواه الذي انزله الله عز وجل من اجل. نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما، انه القادر على الجميل والجلال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.